قال الإمام ابن القيم رحمه الله في فوائده: فالكتب كثيرة جدا، والكلام والجدال والمحضرات الذهنية كثيرة، والعلم بنازل عن أكثرها، وهو ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم عن الله سبحانه. قال تعالى: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم. وقال: ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم. وقال في القرآن: أنزله بعلمه، أي وفيه علم. ولما بعد العهد بهذا العلم آل الأمر بكثير من الناس إلى أن اتخذوا هواجس الأفكار وتوانح الخواطر والآراء علما، ووضعوا فيها الكتب، وأنفقوا فيها الأنفاس، فضيعوا فيها الزمان، وملأوا بها الصحف مدادا، والقلوب سوادا، حتى صرح كثير من الناس منهم أنه ليس في القرآن والسنة علم، وأن أدلتهما لفظية لا تفيد يقينا ولا علما. وصرخ الشيطان بهذه الكلمة فيهم، وأذن بها بين أظهرهم حتى أسمعها دانيهم لقاطيهم، فانسلخت بها القلوب من العلم والإيمان كامتلاخ الحية من قشرها والثوب عن لابسه. ولقد أخبرني بعض أصحابنا عن بعض أسلاع تلاميذ هؤلاء، رآهم يشتغل في بعض كتبهم ولم يحفظ القرآن، فقال له: لو حفظت القرآن أولا كان أولى. وقال: وهل في القرآن علم؟
الله أكبر.
وقال لي بعض أئمة هؤلاء: إنما نسمع الحديث لأجل البركة لا لنستفيد منه العلم، لأن غيرنا قد كفانا هذه العلم، فعمدتنا على ما فهموه وقرروه. ولا شك أن من كان هذا مبلغه من العلم فهو كما قال القائل: نزلوا بمكة في قبائل هاشمين، ونزلت بالبطحاء أبعد منزلي. وقال لشيخ مرة في وصف هؤلاء: إنهم طافوا على أرباب المذاهب ففازوا بأخذ المطارف، ويكفيك دليلا على أن هذا الذي عندهم ليس من عند الله ما ترى فيه من التناقض والاختلاف ومصادمة بعضهم لبعض. قال تعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وهذا يدل على ان ما كان من عنده سبحانه لا يختلف، وان ما اختلف وتناقض فليس من عنده. وكيف تكون الاراء والخيالات وتوانح الافكار دينا يدان به ويحكم به على الله ورسوله سبحانك؟ هذا بهتان عظيم. وقد كان علم الصحابة الذين يتذاكرون فيه غير حلوم هؤلاء المختلفين الخراطين، كما حكى الحاكم في ترجمة أبي عبد الله البخاري قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اجتمعوا إنما يتذاكرون كتاب ربهم وسنة نبيهم، ليس بينهم رأي ولا قياس. ولقد أحسن القائل: العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه. كلا ولا جحد الصفات ونفيها حذرا من التمثيل والتشبيه.
بالأمس تكلمنا عن مصلحة العلم والإيمان، وأعطينا شيئا من التفاصيل حول العلم الصحيح والإيمان الصحيح، وما زال الإمام ابن القيم رحمه الله يواصل يميز بين العلم النافع والعلم الصالح والعلم الحقيقي، وبين الوساوس والأوهام التي كما يقول ملأوا بها القلوب سوادا والصحائف مدادا. كلام كثير ولكنه يضر ولا ينفع، وجعل من علامة فساد هذه العلوم التناقض، وتجد تناقضات كثيرة في المذهب الواحد من المذاهب الجهمية والمعتزلة والخوارج وأمثالهم. فكم المصادمات بين أئمة المعتزلة وبين أئمة التشيع وبين أئمة الأشاعرة وبين الطرق الصوفية، تجد بينها تناقضات ومصادمات، وهذا يكذب هذا وهذا يضلل هذا وهذا يكفر هذا، فضلالات لا أول ولا آخر. وذكر أن علم الصحابة إنما كان كتاب الله وسنة الرسول، وأن العلم هو الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، وساق الأدلة على ذلك. ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. أنزله بعلمه، فالعلم الحق والعلم النافع والعلم الذي يوصل إلى أعلى مراتب السعادة، والعلم الذي جاء به الأنبياء عليه الصلاة والسلام، ولا سيما خاتم النبيين عليهم الصلاة والسلام، فيه السعادة وفيه النجاة، لأنه تنزيل من حكيم حميد. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، يعلم ما يحتاجه البشر مما يسعده في هذه الدنيا ويجنبهم الشقاء والضنك في الدنيا ويجنبهم الشقاء والهلاك والعذاب الخالد في الآخرة. هذا هو العلم. أما علوم الكلام والفلسفات والكهانات والسياسات الفاسدة إلى آخرها، علوم الصوفية وعلوم الخوارج وعلوم الروافض وعلوم الفرق الضالة، كلها هذه من طرق الضلال والهلاك وليست من طرق السعادة. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: افترقت اليهود إلى 71 فرقة وستفترق، وافترقت النصارى إلى 73 فرقة وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار. فهذه الطرق كلها تؤدي إلى النار. والرسول عليه الصلاة والسلام خط مستقيما قال الله تبارك وتعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. قال الرسول عليه الصلاة والسلام: هذا سبيل الله، يعني هذا الخط المستقيم، والخطوط التي على يمينه ويساره قال: إنه على كل سبيل منها شيطان. وما أكثر هذه الطرق التي عليها شياطين الإنس وشياطين الجن. قال: على كل سبيل من الشيطان، من أجابهم قذفوه فيها، قذفوه في النار. شياطين تقذف من يسلك هذه الطرق في جهنم. إذا الطريق المنجي والإيمان المنجي والعلم الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم والإيمان المستمد منه أصوله وفروعه كلها وأعماله كلها مستمدة من كتاب الله ومن سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. العلم هو ما كان عند الصحابة الكرام ومن سلك جادتهم وطريقهم وتابعهم بإحسان، فإن هذا هو العلم النافع وهو قليل، ولكن الكلمة من هذا العلم خير مجلدات من وساوس وخطرات وخيالات أهل الضلال والباطل. وأذكر فيما مر علي من كلام تيمية أن الرجل قد يقول كلمة فيهدي الله بها أمة، بينما تقرأ المجلدات لغير هؤلاء الأئمة المجلدات فلا تزداد إلى ضلال وحيرة لا تقودك إلى الهدى. فالله سبحانه كتاب الله عز وجل وسنة رسول الله الذي يهدي بها الناس من اتبع رضوان الله تهديه إلى سبل السلام، السلام يعني النجاة من المهالك، النجاة لأمهالك وتقوده إلى دار السلام. جمع عرضها السماوات والأرض وعدت للمتقين. من أين تأتي التقوى؟ تأتي من كتاب الله ومن سنة الرسول، من اتباع كتاب الله وسنة الرسول، من الإيمان بنصوص الكتاب والسنة واتباعهما في الأخبار وامتثال ما فيهما من أوامر والتزام ما فيهما من النواهي. من يأتي الهدى ويأتي التقى ويسلك بك إلى سبيل النجاة. سأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الناجين وأن يجنبنا طرق الهالكين. إن ربنا سميع الدعاء، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
أحسن الله إليكم وجزاكم الله خير. هذه بعض الأسئلة. يقول السائل: هل يقوم الإمام تمشية لإمامته ببعض البدع والمنكرات لأنه إذا ترك الإمام خلفه أهل البدع الواضحين؟
وإذا مشى البدع فيه إيش الفرق بينه وبينهم؟ إذا هو مشى البدع بحجة أنه سني فما الفائدة؟ ألا يقول بلسان حاله وبقاله وفعاله أن هذه البدع من السنن بحجة أن سني وأني لو تركت هذا المكان جاء مبتدع يخلفني؟ نسأل الله العافية. وأريد أن أعرف هذه البدع التي نمشيها هل هي من النوع الخفي أو النوع الغليظ أو من أي نوع؟ وقد يمشي بعض البدع فيطلب منه بدع أخرى فيساجرهم، وكلما سار في شيء دعوه إلى بدع جديدة فيترك هذا المكان بعدين إذا بقي فيه شيء من الحياة والحياة، فيخلفهم من لا يطلع عنه شر. أنا أرى السنة يبنون لهم مساجد لأنفسهم ويصلون فيها ولا يتحكم فيهم أهل الأهواء. مساجد من أي نوع ولو كانت يعني من الطين أو من الحصير أو من أي شيء، ولا مساجد يصلون فيها ويسلمون هذا التعنت وهذه الأمور التي تفرض عليهم. من أعرف بغض إيش البدع التي يطالبون بتطبيقها، وهل إذا طبقوها يتركونهم أو لابد أن يجرهم إلى ما وراءها؟ ذكر جماعة قد يكون في شركيات وهي بدع خطيرة. كم في هذه الأذكار من الشركيات والضلالات، ولا سيما إذا جاء بصلاة الفاتحة التي يعتقد فيها أنها أفضل من القرآن وأن قراءتها مرة واحدة أفضل من قراءة 60 ختمة أو 600 ختمة أو 6000 ختمة. الأذكار هذه فيها بدعة شركية، وبعدها غير الأذكار عندنا شيء أخر غير الأذكار، بس ما عندنا الأذكار هذه فقط. نعم. ذكر الشيخ الإسلام تيمية القيم رحمه الله ذكر الآن أنهم يتفرحوا، يعني هؤلاء أهل العلوم هذه، أنهم لا يعتقدون في القرآن أنه علم، لا يعتقدون في القرآن أنه علم. لماذا؟ لأن القرآن وإن ثبت ثبوتا قطعيا نصوصه فإن دلالتها ظنية، أما السنة فكلها ظنية إلا ما يزعمون أنه متواتر وهو قليل جدا، وكلها قطعيها وآحادها تفيد الظن، فتكون النتيجة أن القرآن والسنة لا يفيدان العلم، وإنما يفيد العلم ما اخترعته عقولهم الفاسدة مما يسمونها عقليات وهي جهليات. وهذه الأصول يعني يصفون منها ينطلق منها إلى وصف الله بما لا يليق بجلاله وتعطيل صفات كماله وتعالى الله عما يقول علوا كبيرا. وهذا هو منهج، هذا هو أصل، الأصل الذي يسمونه يعني أن أخبار الأحد لا تفيد العلم وإنما تفيد الظن. وسماه ابن القيم طاغوتا، سماه طاغوت من الطواغيت التي تهدم الإسلام. هذا من أخبث الطواغيت الذي هدم به دلالات الكتاب والسنة، تدل على الهدى وعلى الحق وتحذر من الضلال والانحراف في باب أسماء الله وصفاته أو في باب عبادته أو في تشريعاته وأحكامه، كلها هدى ونور. والظلام والضلال والجهل إنما فيما اخترعوه من العقائد لمواجهة ما جاء به كتاب الله وسنة الرسول. فعندهم لا يعتمدون إلى العقل، وحكموا العقل في الشرع. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والعقل إنما وظيفته التتلمذ على الشرع والانقياد له، يتتلمذ على الشرع وينقاد له. فإذا لم يتلمذ ويتبع الشرع ضل أهله وهلكه. هذه نقطة خطيرة جدا رفضت عنها وما أضرها على المسلمين. والثاني أنهم ما يقرأون القرآن أو الحديث إلا البركة، اعترف بعضهم أنهم يقرأون ذلك البركة، وهذا حصل فعلا. وقالوا أنا يعني كفانا غيرنا، كفانا غيرنا. والله لو اكتفوا بما استخرجه الأئمة مثل مالك والشافعي وأحمد وغيرهم رضي الله عنهم، لاكتفوا بما استخرجوه من أصول وفروع لهذا الأمر. ولكنهم الله خالفهم في الأصول وخالفهم في الفروع، خالفهم في الأصول وخالفهم في الفروع، وأدخلوا في المذاهب من الضلالات الأصولية والفروعية ما يتبرع منه هؤلاء الأئمة ويتبرع من الإسلام. وصار القرآن ما تعذب إلى البركة فقط، وكفانا ما قبلنا، وهم لم يكتفوا بما لمن نستخرجه الأئمة من القرآن والسنة، كما لم يعولوا الكتاب والسنة أيضا لم يعولوا على كلام الأئمة. ولهذا ترى أنهم لا يعتمدون يعني ما كتبه الشافعي وما دونه مالك في الموطأ وما دون عنه المدونة، بل لهم أمور أخرى شحنوا بها كتبهم من الضلالات، أخذوها من المتكلمين ومن الصوفية الخرافيين ومن أنواع أهل الضلال. وأنا مرة جلست مع قوم يقرؤون في البخاري، ومروا على وصلوا جلست معهم في آخر كتاب التوحيد، والله يمرون كأنهم يمرون على على الصلاة، سلم سلم اللهم سلم، لا يقول اسمع هذا الكلام. يعني كتاب التوحيد صريح في إثبات منهج السلف، إثبات صفات الله وأسمائه الحسنى وصفاته العليا، وهم لا يريدون هذا، وما يستطيعون ألا يختموا الكتاب هذا، لا بد أن يختموا، فيمرون ولا يقفون عند النص. بارك الله فيكم، وهم في غاية التوحش من سماع هذا الكلام. فنسأل الله العافية. نعم تفضل.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: فضل الصلاة في الحرم المكي عظيمة وأجرها عظيم، فهل هذا يشمل أنف النوافل كذلك؟ وهل للمسافر أن يصلي الرواتب كذلك هناك؟
إذا ما عنده بيت يصليها في الحرم، إذا عنده منزل فيصليها في البيت. أفضل الصلاة المرء في بيته إلى المكتوبة، أفضل الصلاة المرء. فإن كان لها فضل في المسجد الحرام فلها فضل أيضا في البيت. أفضل الصلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، ولا سيما في هذا الوقت كثير من الناس يصلون بدون سترة فيقع في الإثم المصلي والمار، وأن يقف المار بين المصلي 40 خير له من أن يمر بين يدي المصلي 40 يوم أو 40 شهر أو 40 سنة، فلا يتحرى هذا، يعني في صلاته أن يكون إلى سترة ولا يبالي المال، لأنه هناك فتاوى ما في مانع، هذه ضرورة، هي ضرورة، سلم الإمام ما يضرب من ربه يديه، لكن إذا أنت تصلي ويمر على شراط من يديه من الرجال والنساء، هذا غلط، وما ورد من حديث أن الرسول صلى في المسجد الحرام إلى غير سترة والناس يمر بيديه ليس بصحيح، ليس بصحيح، كان لابد أن تصلي في مكان تستتر به عمود أو إنسان يعني أمامك يعني تأمل أن يقوم وأنت في الصلاة وما شابه ذلك، أو الأفضل لك أن تؤجلها إلى بيتك. فكثير من الناس لو أخذوا بالسنة الصلاة في البيت لتجنبوا كثيرا من المخالفات هذه الخطيرة. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما حكم إعطاء زكاة الفطر نقدا لا عينا؟
حكمها أنها باطلة مخالفة للسنة، مخالفة الدراهم والدنانير موجودة في عهد النبي الكريم عليه الصلاة والسلام والخلفاء الراشدين، والرسول شرعها فيما يطعمه الناس في طعام الناس من البر الشعير الأطيب بارك الله فيكم، ومما يطعم الأرز غيرها مما يأكله الناس، شرعها في هذه الأشياء بارك الله، مع وجود الدراهم والدنانير ومع إيثار ومحبة الناس للدراهم والدنانير على الطعام وعلى أنواع الطعام، لكن شرعها في أعياد الطعام، الطعام هذا بارك الله فيكم، وهذا فيه شعيرة للإسلام وإخراج النقود، ليس فيه هذه الظاهرة وهذه الشعيرة، ينبغي أن نخرجها كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، صاع من البر، صاع من الشعير، صاع من الأكل إلى آخر الحديث، نخرجها من هذه الأنواع. بارك الله فيكم.
إذا غسل غيره كان عطاه مال يشتري، هذا يدخل في عطاء نقدا؟
لا، إذا اشترى طعاما لا خرج، يعني ما أعطاها نقدا، ما أعطاها طعاما.
أحسن الله إليكم. هذا يقول: تبت إلى الله عز وجل من مظالم الناس، لكن لم أجد البعض الذي ظلمته لأرد إليه مظلمته، فقمت لتقييمها بقيمة النقد وتصدقت بها على أخي الذي كانت له ديون عن هؤلاء الأشخاص، فهل ما فعلته صحيح؟
أخشى أن فيها حيلة، يعني أعطيتها لأخيك، أخيك شقيقك ولا أخوك صديقك ولا من أوقال الأخ، كأن فيها حيلة، وأما أخوك يعني أن تصله من مالك الخاص، تصله من مالك الخاص وتعطي هذه المستحقين الفقراء على أساس أنه إذا وجد أصحابها تعطيهم مالهم الذي ظلمتهم إياه. نعم.
أحسن الله إليكم. معتكف يخرج ليشتري الطعام ويتولى هو بنفسه طهيه، علما أنه ليس له أحد يخدمه،
فهل يستطيع كتابه؟ الله خاف عليها، الخروج بهذا بقدر الضرورة، والأطعمة جاهزة في السوق، ليش يروح يطبخ ويأخذ وقتا طويلا خارج محل اعتكافه؟ فإذا كان لابد يأخذ الطعام الجاهز ويدخل بسرعة، أو يرسل مع ناس يشتغل له هو من غير ما تتزيد، ثم عليك ما يذهب يطبخ وينفق، لا. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: المتكلمون اليوم عن الأحاديث صحيحا وتضعيفا كثيرون، فكيف يتعامل طالب العلم مع أحكامهم؟
والله يعتمد العلماء المفروضين المأمونين، ما يعتمد كل ما هب ودب، وقد يكون هؤلاء المحققين أهل أهواء، فكما كانت الأهواء تحمل أهلها على الوضع والكذب على رسول الله عليه الصلاة والسلام، فلا نأمن أن يكون هذا المبتدئ يصحح ما يوافق هواه ويضعف ما يخالفه، وعلى كل حال وقد يكون هناك جهل يكون صحي عن جهل ولا تنظيف إلا ليس عند هواء لا يعرف سلام بركاته ما يعرف يعني قواعد أهل السنة وطرقهم في التصحيح والتضعيف ولم يستبعدها فيخبط خبط عشواء لا نعتمد إلى العلماء المعتبرين ما هو كل من هب ودب نعم
أحسن الله إليكم هذا سؤال يقول تخصيص صلاة التراويح بحجزين اثنين في اليوم لا يزيد ولا ينقص هل هذا يدخل في البدع؟
ما أظن وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته لا أظن هذا نعم
أحسن الله إليكم بالنسبة لقاتل الخطأ لقاتل قتل خطأ هل الدية التي يتعارف عليها عرفا وهي مال يسير يجزئ
إيش مال يسير أسر رقبه قتل خطأ أسر رقبه أو صوم شهرين متتابعين بارك الله فيكم فما هم ما يسير الذي بارك الله فيكم أودي يوم السلام الإجماع تكون على العاقلة قد يبيع نافل الإبين أو ما يكون مقامها نعم
أحسن الله إليكم ما حكم المرأة تأكل أو تأخذ حبوب منع الدورة الشهرية بقصد أداء العمرة
الظاهر لا معنى لا معنى خاصة قد تأكل من بلد بعيد وإذا حاضر ترك الناس ذهبوا وأتوا أيها مشاكل قد تعود بدون عمرة مثلا فإذا كان مثل هذه الأشياء الظهر لا معنى
أحسن الله إليكم هذا شخص أقرب شخصا آخر قربا حسنا ليشتري شقة للزواج وتم الأمر بحمد الله ويريد الشخص الأول المقرض اعتبار هذا القرض صدقة جارية لوالده فهل يجوز له بيع هذه الشقة واستبدالها بشقة أخرى وهل تأخذ حكم
هذا المدين ولا الداعي؟ كيف الداعي؟ الداعي يبيع الشقة وهي ملك غيره
المقرض المدين هو
المدين المدين يريد أن يبيع هذه الشقة وما ماذا يعمل بها؟
يستبدلها بشقة أخرى وهل هذه تأخذ حكم الوقت؟
إذا باعها وهي غير وقف إذا باعها غير وقف وأش اشترى به شقة وأوقفها فلا مانع نعم
أحسن الله إليكم ما حكم التعامل مع البنوك التي تبيع
السيارة؟ لا فأتعجب لهذا الإنسان لا يملك قيمة الشقة هذه ويأخذها بينه ثم يذهب يقف فين يسكن بعدين؟ يقف على نفسه ولا يقف على المساكين ولا كيف على الوقت؟ أنا عارف مشكلة. إذا أوقفها تأخذ حكم الوقف لكن كيف يوقفها وهو مدين وليس له سكن كيف يوقفها بس بدي أعرف ثم هل أوقفها على نفسه ولا أوقفها على ناس آخرين فقراء ومساكين مثلا أوقفها على نفسه وبعد ما يروح وإذا ما ملكه كيف يسمي وقفه ملكه أوقفها أنا ما أوقفها خلاص كيف أقول لكم ما أوقفها
ما أعتبرها
كيف أعتبرها يعني على من فقبل يدخل يسمى جميل إذا كانت وقفا إذا كانت وقفا وصلت الجارية أما هذا الكل كتب فيها وقفية أشهد على أنه وقف إيش الصدقة الجارية عندك؟ إيش الصدقة الجارية؟ وقف لله رب العالمين يصل ثوابها على أبيه هل عمل هذا؟ عمل هذا ولا سيعمل؟ مين سيعمل؟ يخرج منها ولا وقف على نفسه؟ وقف على نفسه؟ كيف صدق الجارية هو وقف على شخص آخر. إذا من الدائن هو مدين لا قفاء. تفاطوني. مدين. الدائن أو قفاء على المدين. إيه. يعني عمرة ولا وقف. الأبد صدق جاري. على المدين وعلى ذريته وذريته ذريته. إن شاء الله إن شاء الله. إذا كان ما له غرض شخصي. يعني الوقف إذا كان ما يستفيد منه الناس. مثلا المسجد لا يصلي فيه الناس له أن ينقله إلى مكان آخر كان ينقله وهذا مدى يستفيد منه لا ينقله إلا إذا كان ما في فائدة ينقله.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: شيخنا أحبك في الله، أنا حديث عهدي بالسلفية الحقة ولا أعلم ماذا أفعل الآن، توجهني بارك الله فيك.
أقم الصلاة وآتي الزكاة وأخلص دينك لله رب العالمين واطلب العلم الشرعي من مناهله الأصيلة وتعاون مع إخوانك السلفيين على البر والتقوى في تبليغ هذه الدعوة والبذل في سبيلها إن كان عندك ما تبذله لمصرفها في أعمال الصالحات كلها. قم بالواجبات وتعلم أركان الإسلام وشرائع الإسلام والمنهج السلفي بما فيه من أصول وفروع إلى آخره، اجمعها طرق إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ذلك بالإيمان الصادق والعمل الصالح والتعاون فيه على البر والتقوى. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: جئت محتمرا، فهل يجوز للأكل من الطعام المتصدق به في الحرم مع أني والحمد لله منصور الحال، وهل علي إثم؟
والله كان الرسول جوادا أجود الناس ولكن في رمضان، فأنت تحفظ مالك لتأكل على أستاذ الناس، فأكل على أستاذ الناس بذل المال بارك الله فيه، وإذا أكلت لا بأس، لكن أنت أعطي أيضا لا أخشى أن تفسك هذا بخلا، ومن أولى لك من الجبن والبخل، فلا تبخل. إذا وجدت فقراء ومساكين في هذا البلد فتصدق عليهم بارك الله فيك، فرصة يعني تكفي من الخيرات ولا سيما في هذا الشهر الكريم. بارك الله فيكم.
أحسن الله إليك. هذا سائل يقول: رفع اليدين في القنوت مسألة يختلف فيها كثير من الشباب، فهل من توجيه في هذا الباب؟
توجيه الله يرفع يده إذا دعا، يعني الحديث متواتر في رفع اليدين في الدعاء. وإبراهيم عليه الصلاة والسلام لما ترك هاجر وابنها إسماعيل عليهما السلام ودعهما ووقف على ثنية ورفع يديه وقال: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، إلى آخر الدعاء ما أحفظ الآية الآن. فرفع يديه عليه الصلاة والسلام، وهذه من سنن إبراهيم عليه الصلاة والسلام في الدعاء. ورسول الله كان كثيرا ما يرفع يديه في الدعاء عليه الصلاة والسلام. نعم. بارك الله فيكم.
أحسن الله
إليكم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا لكم الصلاة، ربنا فجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. كما في صحيح البخاري وغيره أنه رفع يديه ودعا استقبل قبلة ورفع يديه ودعا. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: بقي ابن الوليد إذا صرح بالتحديث هل يقبل حديثه، وإلى أي شيء يطلق حديثه إذا صرح بذلك؟
القاعدة الآن في المدلسين أنه إذا صرح بالتحديث فهو ثقة، فما هو ضعيف ضابط. إذا صرح بالتحديث من وجه آخر فإنه يقبل طب روايته، لكن هناك ما يدلس تدليس التسوية مثل الوليد بن مسلم ومثل البقية وغيرهما، وهو أنه يسقط من الإسناد ضعيفا بين ثقتين من موضع واحد أو مواضع، وأظن بقية ممن يسقط المواضع وكذلك الوليد، فلا يقبل منهما إلا ما صرح فيه بالتحديث في كل طبقات الإسناد، يعني لا يكفي أن يصرح بالتحديث في شيخه، يعني يدرس الدين السفية. بارك الله فيكم. ويختلفون أيضا عن درس التسوية بأنه نسقط من مواضع، فلا يقبل منهما إلا صرح بالتحديث في كل الطبقات طبقات الإسناد. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول بعض الناس أن آثار التي وردت في صحيح البخاري ليست على شرطه، لأنها تراجع.
كيف؟
أن الآثار التي وردت في صحيح البخاري ليست على شرطه.
إيه؟
لأنها تراجع، لأن اسم الكتاب هو الصحيح المختصر المسند من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه، فهل هذا صحيح؟
يذهب الأسانيد ولا يكون مقطوعة وموقوفة وإلى آخره. إذا كان المقطوعات والمعلقات بارك الله فيه والموقوفات فليس على شرطه، لأن ما ليس على شرطه إلا ما كان صحيحا متصلا. والمعلقات يعني يقول بعض الأئمة أمة الحديث إن ما صرح فيه بصيغة الجم فإنه صحيح، وما رواه بصيغة تضعيف وتروي وقيل ونقل على شاكر ذلك، فهذا يقولون إنه ضعيف، لكن الحافظ بن حجر والعراقي استدرك على هذا الكلام، لأنه قد يروي بصيغة التضعيف وهو صحيح يتشبه ضمن الأسباب غير الضعف، وأنه قد يروي الحديث بالمعنى ويروي بصيغة التضعيف ويكون في الواقع صحيح، وربما هذه التي رواها بهذه الصيغة من هذا النوع ربما يوردها في مكان آخر، يعني متصلة صحيحة لا غبار عليها. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل على امرأة شيء في خطأها تقليل الركن اليماني بدلا عن الحجر الأسود، وهي تعتقد أن الركن اليماني هو الحجر الأسود؟
إذا كان خطأ ربنا فهذا أخذنا عند الشيء الأخطأ، لكن يجب أن تتعلم، ينبغي أن تتعلم. والذي الجاهل إذا أراد أن يؤدي ركن الحج فعليه أن يتعلم ما يصحح هذا النسك وما يفسده، لأن من الفرائض ما هو فروض الأعيان، فيجب على كل مكلف مطلقا، ومنها ما هو من فروض الأعيان ولا يجب يعني على صاحبه إلا إذا تعين عليه الوجوب ووفرت عليه شروط الوجوب كالحج. الحج ولا لا حج البيت من استطاع ليس بإله، ومن فروض الأعيان، لكن الذي لا يستطيع لا يكلف به، فإذا استطاع أصبح فرضين وعليه أن يتعلم، أن يتعلم ما يصحح به حجه وعمرته وما يفسده ما يتجنبه، ويتعلم هذه المكملات، يعني لا تفسد الحج ولا تفسد عمره، لكن يتعلم هذه المكملات، يتعلم سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام بارك الله فيكم حتى لا يخالف في بعض التصرفات. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: كثرت الهواتف الجوال عند كثير إن لم نقل كل الناس، فهل من توجيه فيما فيها من نغمات موسيقية؟
نعم، إذا فيها نغمات موسيقية فلا ينبغي ولا يجوز، بارك الله فيك، لأن كم نسمع مرة هذه الموسيقى، والموسيقى تلازمة، وبعض أنواع الموسيقى لا يسمعها إلا في بعض الأحيان، لكن هذا يلازم في اليوم عشرات المرات، ينبغي أن يغير هذه النغمة الموسيقية إلى غيرها، والتغيير سهل، قد يغير بعض الناس نفس يعرف كيف يغير، وقد يغير إلى إنسان خبير ويغير تكون ضامن صلاة الإمام.
أحسن الله إليكم، يقع في دعاء القنوت تطويل، فهل يلزمنا أن نكون رافعين دعاء طوال هذا المدة؟
لا تقرا عليها بالأسئلة، هذه في مشاكل ودون مشاكل، أنت تعرف هذا. على كل حال ينبغي الأئمة أن يقتصروا على الدعاء المشروع في الحرم وغيره ولا يزيد، لا نغير لا في الكيفية ولا في السنة. بارك الله فيكم.
أحسن الله إليكم، بيع الجرائد
هذا بعض الناس يعرف أكثر بالدنيا ويقول كذا ما في كذا ما هو بيستفيد وقد يعرف الأرض. بارك الله فيكم. نعم.
بيع الجرائد التي تحتوي على الأبراج، هل هذا يدخل في مصر الشرك؟
الأبراج؟ أي أبراج؟
حدود
التنجيم. هي التنجيم. الأبراج، الأبراج مميزة، السرادات البرود أمشودة. أنا ما أعرف هذا الاصطلاح. بارك الله فيك. البرود بالقرى بالقرآن، تبارك الذي ها يعرف السراي في السراي جنة قبر مريرة والسماء لها البرود. إذا كان فيها سحر فلا يجوز، نعوذ بالله، نعوذ بالله. لا يجوز بيعه وشراؤه. أخطر من الخمر، يجوز بيع الخمر؟ بارك الله فيك. يبيع بيع الخنزير يجوز أو لحمه؟ محرمات، بل السحر أشد منها. السحر كفر، ويكفر الله، كفر الله من يتعلم، تعلم السحر. قالوا إنما نحن فتنة فلا تكفر. يعني لما يذهب إلى هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، يعني تعلم الكفر، تعلم السحر كفر. بارك الله فيك. لا يجوز. كيف يطبع وينشر ويباع؟ هذه توجد في البلاد هذه؟ ما أظن موجودة في أي الجرائد؟ ها؟ لا أنت تكون موجودة. كيف موجودة؟ نشوف غرفة مكتب في هذا. لا خلاص مكتب في هذا ونخلي هذا مكتوب في هذا. هذا أمر خطير جدا. نعم.
هذا سائل يقول: زوجتي بها مثل وقد عالجتها والحمد لله كثيرا وكثيرا، لكن تعبت وتعبت وهي معي لأداء العمرة، غير أنها لم تصلي يوما كاملا، فهل علي إثم؟ ونسألك الدعاء.
كل يوم عندما تنقص من الصلاة كل يوم تنقص من الصلاة كاملة يوم واحد فقط ولا أيام؟ كل يوم وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها ما دام عقلها موجود، فعليها أن تصلي ولا يجب أن تفوت فريضة واحدة، بل ترك الصلاة فريضة واحدة عند بعض الأئمة كفر. كفر. بارك الله فيك. فهذا أمر خطير. الصلاة ما يجب الإسلام، لا يجب الصلاة فيها أبدا، وعليك أن تلزمهم بهذا. نعم.
السلام
عليكم. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله، وأستغفرك وأتوب إليك.